أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، ما زلنا في كتاب التطبيق من مجتبى أبي عبد الرحمن النسائي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. توقفنا عند قول المصنف عليه رحمة الله: باب النهي عن نقرة الغراب.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. غفر الله لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليث قال: حدثنا خالد عن ابن أبي هلال عن جعفر بن عبد الله أن تميم بن محمود أخبره أن عبد الرحمن بن شبل أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثلاث: عن نقرة الغراب، وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المقام في الصلاة كما يوطن البعير.
هذا الحديث طبعا أخرجه الإمام أبو داود وكذلك نقف عند هذا. هذا الحديث أخرجه الإمام أبو داود وكذلك الإمام ابن ماجة، والخبر من رواية شعيب، وهو شعيب ابن الليث ابن سعد يروي هذا عن أبيه قال: حدثنا خالد، وخالد ابنه لا ابن يزيد، هذا خالد ابن يزيد، لو كان يروي عن شعبة فهو من؟ ابن الحارس. عن ابن أبي هلال اسمه سعيد عن جعفر بن عبد الله أن تميم ابن محمد، تميم ابن محمد هذا مقبول حيث يتابع وإلا فضعيف، مقبول حيث يتابع وإلا ففيه إيه؟ ففيه ضعف. ومن أجل هذا، وطبعا عبد الرحمن بن شبل الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، تميم ابن محمد توبع على نقرة الغراب، وهي الشاهد الذي أراده الإمام النسائي، وكذلك افتراش السبع أيضا هذا موجود في أخبار صحيحة. أما وأن يوطن الرجل، يوطن يعني إيه؟ كما قال عندنا في الحاشية إيه؟ يعني مكان، يخصص مكان له في المسجد يصلي فيه، لا يصلي إلا فيه. أن يوطن الرجل المقام في الصلاة كما يوطن البعير، يعني يكون له مكان خاص في المسجد، معروف أن هذا المكان لفلان فيصلي فيه. هذه الفقرة أعلت، أعلها الإمام البخاري، هذه الفقرة الأخيرة أعلها الإمام البخاري، وكذلك أعلها العقيلي تكلم عليها، وردها ابن كثير والحافظ ابن رجب، وكذلك الشوكاني، جماعة العلماء النقاد على رد هذه الفقرة الأخيرة. وإن كان بعض المتقدمين وبعض أهل الحديث على قبولها كالإمام البيهقي والبصيري الشيخ الألباني من معاصرين، لكن هذه الفقرة في ثبوتها نظر، وأظن أن الحملة يكون على تميم ابن من؟ ابن محمود هذا، لأنه يعني لم يتابع حقيقة عليها، ولهذا أعلت كما سمعت. والشاهد من الحديث نقرة الإيه؟ نقرة الغراب، يعني الإنسان لا يستقر في سجوده، يهبط فيسجد ثم يرتفع بسرعة، هذه مثل نقرة افتراش السبع، يعني الإنسان حال سجوده يجعل المرفق يمس الأرض حال سجوده، هذا الذي يسمى افتراش السبع. كويس. ويوطن، خلاص شرحناه. باب التجافي في السجود.
قال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا سفيان عن عبد الله وهو ابن عبد الله بن الأصم عن عمه يزيد وهو ابن الأصم عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جافى يديه حتى لو أن بهمة أرادت أن تمر تحت يديه مرت.
البهمة اللي هي الصغيرة من البهائم، الصغيرة من البهائم، الغنم أو البقر أو غيره، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يوسع هذا المكان بهذا المقدار، حتى لو أن بهمة أرادت أن تمر تحت يديه مرت. هذا الحديث عند مسلم. سفيان وعن عبد الله، عن سفيان ابن عين عبد الله
مبارك،
ابن المبارك، دائما عبد الله مهمل يكون في غالب الأمر في هذه الطبقات هو ابن المبارك.
شيخ
نعم، معذرة، هذا ابن عبد الله، نعم عبد الله هو ابن عبد الله ابن إيه؟ ابن عاصم، معذرة. دائما لو كان لم يعرف لو عبد الله مهمل هكذا يكون ابن المبارك، لكن طالما عرف فهو ابن من؟ ابن عبد الله بن الأصم. طيب، باب الاعتلال الاعتدال في السجود. باب الاعتدال في السجود.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبدة قال حدثنا سعيد عن قتادة حاوى أخبرنا إسماعيل بن مسعود عن خالد عن شعبة عن قتادة قال سمعت أنسا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. اللفظ لإسحاق.
هذا الحديث سبق معنا قبل ذلك. وعبدة في الإسناد هو عبدة بن من؟ عبد بن سليمان. وسعيد ابن أبي عروبة، نعم. وقتادة بن دعامة. حا، ما معنى حا في الإسناد؟ تحويل الإسناد. وخالد هنا عن شعبة، هذا خالد بن الحارس، نعم. وفيه اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيهم بساط الكلب، هو نفس المعنى السابق وافتراش الإيه؟ افتراش السبع. باب إقامة الصلب في السجود.
قال أخبرنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى وهو ابن يونس عن الأعمش عن عمارة عن أبي معمر عن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود.
يعني لا يحسن الركوع، تجده على غير هيئة الركوع، على غير هيئة السجود. عمارة في الإسناد من؟ عمارة ابن عمير، هذا عمارة ابن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود. أبو معمر مر معنا كثيرا، ها؟ لا. أبو معمر، ها؟ لا. أبو معمر عبد الله بن إيه؟ ابن سخبرة، مر معنا كثيرا. عن أبي مسعود البدري إلى آخر الحديث، والحديث مر معنا أيضا قبل ذلك. قال باب النهي عن كف الشعر في السجود.
قال أخبرنا حميد بن مسعلة البصري عن يزيد وهو ابن زريع قال حدثنا شعبة وروح يعني ابن القاسم عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة ولا أكف شعرا ولا أكف شعرا ولا ثوبا.
أكف الشعر والثوب يعني يجمعه، يربط شعره وهو يصلي، أو يجمع ثيابه عليه وهو يصلي، يضمها بين يديه. والحديث في الصحيحين، الحديث في الصحيحين. باب مثل الذي يصلي ورأسه معقوص.
قال أخبرنا عمرو بن سواد بن الأسود بن عمرو الصرحي من ولد عبد الله بن سعد بن أبي صرح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن بكيرا حدثه أن قريبا مولى بن عباس حدثه عن عبد الله بن عباس أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه فقام فجعل يحله فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال ما لك ورأسي؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف.
نعم، الحديث ظاهر في معناه المعقوص اللي هو عاقد لشعرات رأسه. وطبعا تربية الشعر وربطه نحو ذلك هذا في الشرع مباح لا إشكال، ويعود إلى أعراف الناس. يعني إذا كان عرف الناس على أن هذا من خوارم المروءة خلاص يأخذ حكم خوارم المروءة، إن كان شيء عادي لا إشكال فيه أيضا. لكن ما نريده في الصلاة أو كان تشبها طبعا هذا يحرم. وأما في الصلاة فإن كان صاحب شعر طويل ويعقده فخلاص يحل هذه العقدة في الصلاة. والحديث عند مسلم. وبكير في الإسناد هو ابن عبد الله، أن بخيرا حدثه وابن عبد الله. باب النهي عن كف الثياب في السجود.
قال أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم ونهي أن يكف الشعر والثياب.
سفيان في الإسناد وابن عيينة، إذا روى ابن عيينة عن عمرو فهو عمرو بن دينار. طاووس إذا روى ابن عباس ابن كيسان. باب السجود في الثياب.
قال أخبرنا سهل بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن خالد بن عبد الرحمن هو السلمي قال حدثني غالب القطان عن بكر بن عبد الله المزني عن أنس قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر.
بالظهار يعني في صلاة الظهر في لأنها تكون شديدة الحرارة. عبد الله في الإسناد هو ابن المبارك, وغالب القطان هو غالب ابن أبي غالب. غالب في الإسناد هو غالب ابن أبي غالب. والحديث في الصحيحين. باب الأمر بإتمام السجود.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال أتموا الركوع والسجود فوالله إني لأراكم خلف ظهري في ركوعكم وسجودكم.
نعم, الحديث عند مسلم. وعبد في الإسناد هو ابن سليمان, وسعيد هو ابن أبي عروبة. الحديث هذا يعني في صحيح مسلم. باب النهي عن القراءة في السجود.
قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا أبو علي الحنفي وعثمان بن عمر قال أبو علي حدثنا وقال عثمان أخبرنا داود بن قيس عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن ابن عباس عن علي بن أبي طالب قال قال نهاني حبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاث لا أقول نهى الناس, نهاني عن تختم الذهب وعن لبس القصي وعن المعصفر
القصي
وعن المعصفر المفدمة ولا أقرأ ساجدا ولا راكعا. قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن الصرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حاول الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمعه عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني إبراهيم بن عبد الله أن أباه حدثه أنه سمع علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ راكعا أو ساجدا.
الحديث الأول عند مسلم, وأبو علي في الإسناد هو عبيد الله ابن عبد المجيد, عبيد الله ابن عبد المجيد. وطبعا هذه أنواع من الحرير وأنواع من الثياب التي بها يعني نوع بهرجة ونحو ذلك, فنهاه. وطبعا النهي لعلي نهي لبقية الأمة, لكن هكذا قال. والحديث الذي بعده أيضا عند الإمام مسلم ويونس في الإسناد هو ابن يزيد إلى آخر الإسناد, معروف سبق التعريف به. باب الأمر بالاجتهاد في الدعاء في السجود.
قال أخبرنا علي بن حجر المروذي قال أخبرنا إسماعيل هو ابن جعفر قال حدثنا سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس عن أبيه عن عبد الله بن عباس قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستر ورأسه معصوب في مرضه الذي مات فيه قال اللهم هل بلغت ثلاث مرات إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها العبد أو ترى له ألا وإني قد نهيت عن القراءة في الركوع والسجود فإذا ركعتم فعظموا ربكم وإذا سجدتم فاجتهدوا في الدعاء فإنه قامن أن يستجاب لكم.
مر معنا الحديث قبل ذلك هو عند مسلم. قال باب الدعاء في السجود.
قال أخبرنا هند بن السريع عن أبي الأحوص عن سعيد بن مسروق عن سلمة بن كهيل عن أبي رشدين وهو قريب عن ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة بنت الحارث وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها فرأيته قام لحاجتي فأتى القربة فحل شناقها ثم توضأ وضوءا بين الوضوءين ثم أتى فراشه فنام ثم قام قومة أخرى فأتى القربة فحل شناقها ثم توضأ وضوءا هو الوضوء الذي هو الوضوء ثم قام فصلى وكان يقول في سجوده اللهم اجعل في قلبي نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من تحتي نورا ومن فوقي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا واجعل أمامي نورا وأعظم لي نورا ثم نام حتى نفخ فأتاه بلال فأيقظه للصلاة.
كريب, طبعا أبي رشدين كريب هو ابن أبي مسلم مولى ابن من؟ ابن عباس معروف. والحديث هذا في الصحيحين. والقربة معروفة, والشناق هو الذي تربط به القربة الذي يربط فيه الذي يربط فيه القربة يسمى إيه؟ يسمى شناق. الحديث مشهور. باب نوع آخر يعني من الأدعية الثابتة في السجود.
قال أخبرنا سعد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن سفيان عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن.
هذا في الصحيحين أيضا. وعبد الله ابن المبارك وسفيان هو الثوري ومنصور ابن المعتمر وأبي الضحى مسلم ابن صبيح. مسلم ابن صبيح نوع آخر.
قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وقيع عن سفيان عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعي وسجودي سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن.
في الصحيحين والإسناد سبق. باب النوع آخر.
قال أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف قال قالت عائشة رضي الله عنها فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم من مضجعه فجعلت ألتمسه وظننت أنه أتى بعض جواريه فوقعت يدي عليه وهو ساجد يقول اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت.
هذا الحديث صحح إسناده الحافظ ابن حجر كما في نتائج الأفكار. والإسناد معروف جرير بن عبد الحميد الضبي ومنصور بن المعتمر. قال باب نوع آخر. أخبرنا عمرو بن علي
قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال حدثني عمي الماجتون بن أبي سلمة عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد يقول اللهم لك سجدت ولك أسلمت وبك آمنت سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صورته وشق سمعه وبصره تبارك بارك الله أحسن الخالقين.
عند مسلم. باب نوع آخر.
قال أخبرنا يحيى بن عثمان قال حدثنا أبو حيوة قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وأنت ربي سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين.
هذا يصحح الشيخ الألباني. وأبو حيوة في الإسناد اسمه شريح ابن يزيد. أبو حيوة في الإسناد هو شريح ابن يزيد. نوع آخر.
قال أخبرنا يحيى بن عثمان قال حدثنا ابن حمير قال حدثنا شعيب عن محمد بن المنكدر وذكر آخر قبله عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن محمد بن مسلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يصلي تطوعا قال إذا سجد اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت اللهم أنت ربي سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين.
هذا صحيح الشيخ الألباني أيضا. وابن حمير اسمه محمد ابن حمير محمد ابن حمير هو صدوق. قال حدثنا شعيب شعيب هذا ابن أبي حمزة. نعم. قال باب نوع آخر.
قال أخبرنا سوار بن عبد الله بن سوار القاضي ومحمد بن بشار عن عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن أبي العالية عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده القرآن بالليل في سجود القرآن بالليل سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته.
يعني في قيام الليل يقول مثل هذا. وهذا الخبر خبر سوار وأبو العالية طبعا رفيع يقبله الإمام الترمذي كذلك يقبله الإمام النووي وابن قدامة أيضا قبل هذا الدعاء وأثبته مرفوع والحافظ ابن حجر وابن الملقن الشيخ الألباني وغيره من أهل العلم على قبول هذه الزيادة. قال باب نوع آخر. أخبرنا إسحاق
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن عائشة رضي الله عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فوجدته وهو ساجد وصدور قدميه نحو القبلة فسمعته يقول أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
مر معنا الحديث. باب نوع آخر.
قال أخبرني إبراهيم بن الحسن المقسمي قال
طبعا يحيى بن سعيد الأنصاري هذا باب عن آخر فضل.
قال أخبرني إبراهيم بن الحسن المقسمي قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن عطاء قال أخبرني ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه فتحسسته فإذا هو راكع أو ساجد يقول سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت فقلت بأبي أنت وأمي إني لفي شأن وإنك لفي آخر.
هذا الحديث عند مسلم وابن أبي مليكة ما اسمه؟ عبد الله بن عبيد الله. وحجاج هذا من؟ ها؟ لا مين؟ لا لا هذا حجاج بن محمد. حجاج بن محمد. باب نوع آخر. أخبرني هارون.
قال أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا الحسن بن صواب قال حدثنا الليث بن سعد عن معاوية وهو ابن صالح عن عمرو بن قيس أنه سمع عاصم بن حميد يقول سمعت عوف بن مالك يقول قمت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ فاستاك وتوضأ ثم قام فصلى فبدأ فاستفتح من البقرة لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فيتعوذ ثم ركع فمكث راكعا بقدر قيامه يقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم سجد بقدر ركوعه يقول في سجوده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم قرأ آل عمران ثم سورة سورة فعل مثل ذلك.
حديث عوف مر معنا في الركوع الكلام على الركوع وقوله قال باب إيه؟ باب نوع آخر. كل هذه أذكار واردة في السجود.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستوردي عن المستوردي
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 عن هذا المستوردي بن الأحنف
عن صلة
صلة هذا بن زفر
عن حذيفة قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فاستفتح سورة البقرة فقرأ بمئة آية فقلت يركع فمضى قلت يختمها في الركعتين فمضى فقلت يختمها ثم يركع فمضى حتى قرأ سورة النساء ثم آل عمران ثم ركع نحو من قيامه يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد وأطال القيامة ثم سجد فأطال السجود يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى لا يمر بآية تخويف أو تعظيم لله تعالى إلا ذكره.
عند مسلم أيضا باب نوع آخر.
قال أخبرنا بندار محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان وابن أبي عدي قال حدثنا شعبة عن قتالة عن مطرف عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
حدث عند مسلم وابن أبي عدي محمد بن إبراهيم. باب عدد التسبيح في السجود.
قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم بن عمر بن كيسان قال حدثني أبي عن وهب بن مانوس ابن مانوسة قال سمعت سعيد بن جبير قال سمعت أنسا يقول ما رأيت أحدا أشبه صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى يعني عمر بن عبد العزيز فحذرنا في ركوعه 10 تسبيحات وفي سجوده 10 تسبيحات.
إبراهيم بن عمر بن كيسان صدوق هذه الأولى. وهب ابن مانوس هذا مقبول لكن حيث يتابع مقبول لكن إيه حيث يتابع. وأظن من رد الحديث كالإمام البزار وكذلك الإمام الذهبي وابن القطان الفاسي والشيخ الألباني وغيرهم يردون هذا الحديث من أجله. وممن قبل هذا الحديث من الأئمة أيضا ابن القيم وكذلك يقبله الحافظ ابن حجر تكلم عليه وقبله والشوكاني وغيرهم من العلماء. فيعني الحديث الأمر فيه يسير لكن هذا كلام النقاد فيه. والحديث سبق وتكلمنا عليه في سنن أبي داود. قال باب الرخصة في ترك الذكر يعني في السجود.
قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري أبو يحيى بمكة وهو بصري قال حدثنا أبي قال حدثنا همام قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن علي بن يحيى بن خلاد بن مالك بن رافع بن مالك حدثه عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ونحن حوله إذ دخل رجل فأتى القبلة فصلى فلما قضى صلاته جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى القوم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك اذهب فصل فإنك لم تصل فذهب فصلى فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمق صلاته ولا ندري ما يعيب منها فلما قضى صلاته جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى القوم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فصل فإنك لم تصل فأعادها مرتين أو ثلاثا فقال الرجل يا رسول الله ما عبت من صلاة ما عبت من صلاتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لم تتم صلاة أحدكم حتى يصبغ الوضوء كما أمره الله عز وجل فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين ثم يكبر الله ويحمده ويمجده قال همام وسمعته يقول ويحمد الله ويمجده ويكبره قال فكلهما قد سمعته يقول قال ويقرأ ما تيسر من القرآن مما علمه الله وأذن له فيه ثم يكبر ويركع حتى تطمئن مفاصله وتسترخي ثم يقول سمع الله لمن حمده ثم يستوي قائما حتى يقيم صلبه ثم يكبر ويسجد حتى يمكن وجهه وقد سمعته يقول جبهته حتى تطمئن مفاصله وتسترخي ويكبر فيرفع حتى يستوي قاعدا على مقعدته ويقيم صلبه ثم يكبر فيسجد حتى يمكن وجهه ويسترخي فإذا لم يفعل هكذا لم تتم صلاته.
طيب يعني مجمل ما جاء في هذا الحديث حديث رفاعة في خبر المسيء، هذا الخبر يقبله يعني جماعة من العلماء على رأسهم الإمام البزار وكذلك الإمام النووي أيضا يقبل هذا الخبر، يقبل هذه الرواية، والمنذري والهيتمي المكي، الهيتمي المكي على قبول الشيخ الألباني أيضا. طبعا بعض المذاهب قد تخالف في أحكام الحديث فيذهبون إلى إعلال الخبر ونحو ذلك، لكن هذه اللفظة هل يؤخذ منها أصلا ما بوب عليه النسائي ولا لا، نقاش بين العلماء هل يؤخذ منها هذا أم لا. يعني أحمد لا يرتضي هذا الفهم من الإمام النسائي، بل يقول بوجوب هذه التسبيحات وهذا معروف، فالخبر ثابت لكن الخلاف في فهمه. قال باب أقرب ما يكون العبد من الله عز وجل.
قال أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن عمرو يعني بن الحارث عن عمارة بن غزية عن سمين أنه سمع أبا صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه عز وجل وهو ساجد فأكثر الدعاء.
هذا الحديث عند الإمام مسلم في صحيحه، وسمي في الإسناد والقرشي، سمي القرشي أنه سمع أبا صالح، أبو صالح من زكوان السمان الزيد، باب فضل السجود.
قال أخبرنا هشام بن عمار عن هقل ابن زياد الدمشقي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني ربيعة بن كعب الأسلمي قال كنت آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوئه وبحاجته فقال سلني قلت مرافقتك في الجنة قال أو غير ذلك قلت هو ذاك قال فأعني على نفسك بكثرة السجود.
أيضا عند الإمام مسلم باب ثواب من سجد لله عز وجل سجدته.
قال أخبرنا أبو عمار الحسين بن حريث قال أخبرنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزعي قال حدثني الوليد بن هشام المعيطي قال حدثني معدان بن أبي طلحة اليعمري قال لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت دلني على عمل ينفعني أو يدخل أدخلني الجنة فأسكت عني مليا. ثم التفت إلي فقال عليك بالسجود، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسجد لله تعالى سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. قال معدان: ثم لقيت أبا الدرداء فسألته عما سألت عنه ثوبان، فقال عليك بالسجود، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة.
هذا أيضا عند الإمام مسلم، والخبر طبعا مطلق فيه في إطلاق كثرة السجود والصلاة والعبادة. هذا من الأحاديث التي يستدل بها من يرى جواز الزيادة في العبادة على ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في المطلقات الوارد والإطلاق فيها كالصلاة وغيرها، إذا فعل ما يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا. هذه قيود، فعل السنن ثم أراد أن يزيد. هذه الأحاديث أدلة لهم. قال: باب موضع السجود.
قال: أخبرنا محمد بن سليمان لويد بن الصيصة عن حماد بن زيد عن معمر والنعمان بن راشد عن الزهري عن عطاء بن يزيد قال: كنت جالسا إلى أبي هريرة وأبي سعيد، فحدث أحدهما حديث الشفاعة والآخر ممسط، قال: فتأتي الملائكة فتشفع وتشفع الرسل، وذكر الصراط. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأكون أول من يجيز، فإذا فرغ الله تبارك وتعالى من القضاء بين خلقه وأخرج من النار من يريد أن يخرج، أمر الله الملائكة والرسل أن تشفع، فيعرفون بعلاماتهم. إن النار تأكل كل شيء من ابن آدم إلا موضع السجود، فيصب عليهم من ماء الجنة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل.
فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. حديث مشهور، حديث الشفاعة، هذا طويل جدا، موجود في الصحيحين، وفيه ألفاظ انتقى منها الإمام النسائي ما يريد. الحديث معمر طبعا في الإسناد هو ابن راشد معروف. قال: وطبعا الحديث يجيز، يعني يمر من على الصراط. باب: هل يجوز أن تكون سجدة أطول من سجدة؟ هل هذا جائز أم لا؟
قال: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا جرير بن حازم قال: حدثنا محمد بن أبي يعقوب البصري عن عبد الله بن شداد عن أبيه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشاء وهو حامل حسنا أو حسينا، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه ثم كبر للصلاة، فصلى فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها. قال أبي: فرفعت رأسي فإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فرجعت إلى سجودي. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الناس: يا رسول الله، إنك سجدت بين ظهري صلاتك سجدة أطلتها، حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك. قال: كل ذلك لم يكن، ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته.
طيب، الحديث هذا يقبله البيهقي. البيهقي يقول له شاهد، وكذلك يقبله الإمام ابن حزم، ظاهر صنع ابن حزم على قبوله، وأيضا الشيخ شعيب والشيخ مقبل على قبول هذا الحديث. وفيه أن هذا حدث لعارض. هذا حدث لإيه؟ لعارض، حدث الإنسان. أما أن يكون عادة الإنسان إطالة السجدة الأخيرة مثلا من الصلاة كما يفعله البعض، هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة، إنما ولا تبطل به الصلاة. لكن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعله لإيه؟ لحاجة. قال: باب التكبير عند الرفع من السجود.
قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا الفضل بن دكين ويحيى بن آدم قال: حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه وعلقمة عن عبد الله قال: قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود، ويسلم عن يمينه وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده. قال: ورأيت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما يفعلان ذلك.
زهير في الإسناد هو ابن معاوية، زهير بن معاوية عن أبي إسحاق السبيعي عبد الرحمن بن الأسود عن أبي الأسود بن يزيد وعلقمة معروف من أصحاب ابن مسعود عن عبد الله إسناد كوفي فهو ابن مسعود. نعم وفيه الشاهد المقصود. الحديث مر معنا بأطول من هذا. باب رفع اليدين عند الرفع من السجدة الأولى. ثابت صحيح الحديث.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الفضل قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة يعني رفع يديه، وإذا ركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من السجود فعل مثل ذلك كله، يعني رفع يديه.
هذه هي المواضع في خبر مالك بن الحويرث. كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه، هذه تكبيرة الإحرام، وإذا ركع أيضا رفع يديه، وإذا رفع رأسه كذلك، وإذا رفع رأسه من السجود فعل مثل ذلك كله، يعني رفع يديه. هذه اللفظة الأخيرة هي التي بها بها إشكال وبها إعلال، أنه أثبتها هنا أثبت كأن الرواية على ظاهر الفهم كأنه أثبت رفعا. ومن العلماء من يفسر هذه وإذا رفع رأسه من السجود فعل مثل ذلك كله، يعني كبر، يعني كان يكبر. وأما رفع اليد هنا يعني رفع يديه، هذه من تفسير الراوي وليست من قولة من قولة مالك ابن الحويرث. ولهذا هذه الفقرة الأخيرة يعني حدث بها هذا هذا الكلام. ومن العلماء من يعني أنا لا أعلم ماذا فقية قالت بها، لكن بعض المعاصرين يرى الرفع في هذه الحال، يرى الرفع في هذه في هذا الموضع، لكن طبعا هذا لا أعلم أحد من الفقهاء نص عليه. باب ترك ذلك بين السجدتين.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة.
وممكن أيضا تفسر كتفسير من كتفسير حديث ابن عمر أن المقصود هنا رفع رأسه من السجود فعل مثل ذلك، يعني بين يعني بعد التشهد أو نحو ذلك. كان فهم بعيد، يعني يتكلف الإنسان في في التوفيق بينهم. طيب كمل.
قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع وبعد الركوع ولا يرفع بين السجدتين.
هنا شوف قال رفع اليدين عند رفع من السجدة الأولى، حتى الإمام النسائي قيدها بالسجدة الأولى، وثم ترك ذلك بين السجدتين، يريد أن يوفق بين هذا وبين حديث وبين حديث مالك. فالحديث الثاني هذا عند الإمام مسلم وسالم، طبعا سفيان من ابن عيينة الزهري، سالم بن عبد الله أبيه عبد الله بن عمر. باب الدعاء بين السجدتين.
قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة سمعه يحدث عن رجل من عبس عن حذيفة أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقام إلى جنبه فقال الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، ثم قرأ بالبقرة ثم ركع، فكان ركوعه نحو من قيامه، وقال في ركوعه سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، وقال حين رفع رأسه لربي الحمد، وكان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى، وكان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي.
سبق معنا هذا الحديث وثابت. خالد من أحسنت عن هذا عن شعب. وطبعا من رجل من عبس، لا نقول عبس، القبيلة المعروفة لا نقول عليها عبس، وإنما نقول بالتسكين عبس. باب رفع اليدين بين السجدتين تلقاء الوجه، يعني على هذه الصفة.
قال أخبرنا موسى بن عبد الله بن موسى البصري قال حدثنا النضر بن كثير أبو سهل للأزدي قال صلى إلى جنبي عبد الله بن طاووس بمنى في مسجد الخيف فكان إذا سجد السجدة الأولى فرفع رأسه منها رفع يديه تلقاء وجهه، فأنكرت أنا ذلك، فقلت لهيب بن خالد إن هذا يصنع شيئا لم أرى أحدا يصنعه، فقال له هيب تصنع شيئا لم أرى أحدا يصنعه، فقال عبد الله بن طاووس رأيت أبي يصنعه، وقال أبي رأيت ابن عباس يصنعه، وقال عبد الله بن عباس رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه.
طبعا هذه الصفة رفع اليدين بين السجد تلقاء الوجه، فكان إذا سجد السجدة الأولى رفع رأسه منها، ها رفع يديه تلقاء وجهه. وهذا الخبر فيه النضر، النضر ابن كثير أبو سهل الأزدي هذا، والنضر يضعفه جماعة العلماء، يضعفه البخاري ويضعفه الإمام الدارقطني وأيضا العقيلي وابن حبان وأبو حاتم والدولابي، جماعة العلماء على ضعفه. ثم رد هذا الحديث جماعة كثر، منهم العقيلي على رد هذا الحديث، كذلك ابن حبان وابن القيصراني والشوكاني أيضا، وكذلك الشيخ أحمد شاكر أيضا يضعف هذا الحديث. ولا أعلم أحد قبل هذه اللفظة إلا ظاهر كلام لابن القطان الفاسي والشيخ الألباني، ظاهر كلام لابن القطان الفاسي على قبولها، وكذلك الشيخ الألباني على قبول هذه اللفظة. والحديث أيضا أخرجه الإمام أبو داود. قال: باب كيف الجلوس بين السجدتين.
قال: أخبرنا عبد
الرحمن. خلينا نقول إن قضية التكبير في السجود روي فيها أخبار أم لا؟ تروى فيها أخبار، لكنها أخبار في غالب الأمر معلولة لا تثبت.
أكمل. قال: أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم ضحيم قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم قال حدثني يزيد بن الأصم عن ميمونة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد خوى يديه حتى يرى وضح إبطيه من ورائه، وإذا قعد اطمأن على فخذه اليسرى،
يعني فرج بين يديه، لا يسجد هكذا شايف يضم، وإنما يسجد ويفتح إيه حتى من كان وراءه ونظر رأى بياض إبطه صلى الله عليه وسلم. حديث عند الإمام مسلم. قال: باب قدر الجلوس بين السجدتين.
قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني الحكم عن ابن أبي ليلى عن البراء قال: كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ركوعه وسجوده وبين السجدتين وبعدما يرفع رأسه قريبا من السواء.
الحديث في الصحيحين. وابن أبي ليلى قلنا عبد الرحمن ابن يسار، عبد الرحمن بن يسار أحسن. ويحيى في الإسناد عن شعبة القطان، وشعبة إذا روى عن الحكم ابن عتيب. باب التكبير للسجود.
قال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن الأسود وعلقمة عن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع ووضع وقيام وقعود، وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. قال: أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا حجين وهو ابن المثنى قال حدثنا ليس عن وقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه سمع أبا هريرة يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم: ربنا لك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس.
حديث الأول سبق معنا، وأبو الأحوص فيه سلام بن سليم، وأبو إسحاق طبعا السبيعي، وبقية الإسناد معروف إلى ابن مسعود. الخبر الذي يليه فيه حجين يفنى بأبي عمر ثقة، والليس هو الليس بن سعد المصري، وإذا روى يروي عن عقيل ولا عقيل، عقيل هو عقيل بن من؟ ابن خالد. والحديث هذا أيضا في الصحيحين. باب الاستواء للجلوس عند الرفع من السجدتين.
قال: أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال: جاءنا أبو سليمان مالك بن الحويرث إلى مسجدنا فقال: أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. قال: فقعد في الركعة الأولى حين رفع رأسه من السجدة الآخرة. قال: أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا هشام عن خالد عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي جالسا.
حديث الأول في البخاري، أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي، وإسماعيل طبعا في الإسناد من؟ ابن علي، إسماعيل ابن علي، وأيوب السختيان. الخبر في البخاري الذي يليه هشيم
بشير
ابن بشير، خالد عن أبي قلابة، خالد الحزاء عن أبي قلابة، ها، عبد الله بن سعيد الجرمي. والحديث هذا أيضا عند الإمام البخاري. باب الاعتماد على الأرض عند النهوض.
قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن أبي قلابة قال كان مالك بن الحويرث يأتينا فيقول ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيصلي في غير وقت الصلاة، فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في أول الركعة استوى قاعدا ثم قام فاعتمد على الأرض.
هذا الحديث الإخوة اللي معهم كتب مخرجة، خرجه منين؟ في البخاري وأبو داود. طيب نعم. خالد عبد الوهاب ابن إيه؟ ابن عبد المجيد، وخالد هذا الحزاء، كويس. وهذه اللفظة أيضا يعني حتى لو تكلم عليها أحد في البخاري فأيضا يقبلها ابن حبان. ابن حبان هذه اللفظة في الاستناد يقبلها ابن حبان، ويقبلها أيضا الإمام الدارقطني، وأيضا يقبلها البيهقي. قلنا ابن حبان والدارقطني وأيضا الإمام البيهقي، ضف إليهم أيضا ابن الملقن في البدر، كويس. فمعنى هذا في البخاري طبعا ليس بنصه، لكن معنى هذا موجود في البخاري، وهذه اللفظة حتى لو تكلم عليها أحد فهي يعني حتى لو منقوضة أو انتقدت في البخاري فصححها جماعة من العلماء، كويس. قال باب رفع اليدين عن الأرض قبل الركبتين. رفع اليدين عن الأرض قبل الركبتين.
قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سرد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. قال أبو عبد الرحمن لم يقل هذا عن شريك غير يزيد بن هارون، والله تعالى أعلم.
احنا فاكرين تكلمنا عن الحديث ده قبل ذلك صح، وقلنا حديث ايه وذكرنا من أعلهم العلماء، ها؟ أيوة شريك، كان هذه الإشكالية في الشريك. وهنا قلت لكم هناك أن الإمام النسائي يأتي ويعلل هذا ليه، أعاده مرة ثانية وذكر التعلل هنا، ولهذا تنبه حال النظر في مجتبى الإمام النسائي أن الحديث قد يخرجه الإمام في موضعين أو ثلاث، صحيح، ويكون قد تكلم عليه في موضع ولم يتكلم عليه في موضع آخر، فتنبه لهذا. وهذه القاعدة تسير على أغلب كتب السنن، فينظر الطالب حال بحثه في نقد إمام من الأئمة في المواضع التي ذكر فيها هذا الحديث، من الممكن أن يذكره في موضع ويكون الشاهد ثابت في أحاديث أخرى والحديث معلول فيسكت عنه، ثم يأتي في بابه والذي فيه اللفظة المعلولة فيعلله في هذا الموضع، أو بالعكس، يعني ليست لهم قاعدة نسير عليه. الذي نريده حال يعني استقراء هذا الحديث في النسائي، وده قليل من طلبة العلم اللي بتفعل الكلام ده، ان انت لما يكون الحديث في السنن من الممكن ان تنظر قبل البحث خارج السنن، تنظر ابو داود اعل الحديث ولا لا، كذلك الامام النسائي، الترمذي، ابن ماجه، انظر في الأربعة اولا، ففي غالب الأمر يتكلم الإمام أو سياق الحديث قد تعلم من خلاله هل يعله أم يقبله، هذه الأولى أولا، ثم بعد ذلك انظر في كلام النقاد خارج الايه خارج السنة الأربعة. فهذا الحديث من هذا النوع، أعله في مكان وسكت عنه في مكان ايه في مكان آخر. وشريك طبعا القاضي معروف، وان يعني من الممكن أن يحمل هذا الحديث في إعلاله على شريك. قال باب التكبير للنهوض.
قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة أن أبا هريرة كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع، فإذا انصرف قال والله إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا نصر بن علي وسوار بن عبد الله بن سوار قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما صليا خلف أبي هريرة فلما ركع كبر، فلما رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم سجد وكبر ورفع رأسه وكبر ثم كبر حين قام من الركعة ثم قال والذي نفسي بيده إني لأقربكم شبها برسول الله صلى الله عليه وسلم. نزلت هذه صلاته حتى فارق الدنيا. واللفظ لسوار.
الحديث الأول في الصحيحين وكذلك الثاني. ورجال الإسناد عبد الأعلى ابن عبد الأعلى ومعمر بن راشد الزهري، إسناد معروف، وأيضا هو في البخاري، الأول في الصحيحين والثاني عند أبي عبد الله البخاري. باب كيف الجلوس للتشهد الأول.
قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن يحيى عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه قال إن من سنة الصلاة أن تضجع رجلك اليسرى وتنصب اليمنى.
بالهيئة المعروفة الحديث في البخاري. وليس هو ابن سعد ويحيى هو الأنصاري. باب أو باب الاستقبال بأطراف أصابع القدم القبلة عند القعود للتشهد.
قال أخبرنا الربيع بن سليمان بن داود قال حدثنا إسحاق بن بكر بن مضر قال حدثني أبي عن عمرو بن الحارث عن يحيى أن القاسم حدثه عن عبد الله وهو عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال من سنة الصلاة أن تنصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة والجلوس على اليسرى.
هذا في البخاري أيضا ويحيى في الإسناد هو الأنصاري. باب الإشارة بالأصبع في التشهد الأول.
قال أخبرنا زكريا بن يحيى السجزي قال يعرف بخياط السنة. نزل دمشق أحد الثقات قال حدثنا الحسن بن عيسى قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا مخرمة بن بكير قال أخبرنا عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الثنتين أو في الأربع يضع يديه على ركبتيه ثم أشار بأصبعه.
طيب، زكريا بن يحيى السجزي يكنى بأبي عبد الرحمن ثقة حافظ ويعرف بخياط السنة. الآن لو سألت وقلنا إيه؟ وقلنا يعرف بخياط السنة، عاوزين نعرف لما سمي بخياط السنة. نذهب ليه؟ لا، الآن يعرب بخياط السنة. أنا عاوز أبحث في كتاب متخصص، ها؟ لا، متخصص عن مثل هذا. هو خياط السنة ده كنية ولا لقب ولا اسم قبيلة ولا إيه ده؟ إيه؟ لقب، صح كده؟ لقبه إيه خياط السنة؟ ها؟ يبقى تروح فين؟ لا برضه. ها؟ إيه؟ لا، أحسنت. كتب في متخصصة في الايه؟ في الألقاب، زي كتاب الحافظ مثلا، نزهة الايه؟ نزهة الألباب. نزهة الألباب، لما ترجع لنزهة الألباب للحافظ ابن حجر يقول أنه سمي بخياط السنة لأنه كان يخيط أكفان أهل السنة بنفسه، كان يخيط أكفان أهل السنة بيده فسمي بخياط الايه؟ بخياط السنة. ففي كتب متخصصة في كل فن من الايه؟ من الفنون. الآن مثلا عقيل وعقيل، لو عاوز ترجع لكتب هترجع لكتب ايه؟ المتشابه، ليه كتب متشابه كويس، زي مثلا كتاب التبصيرة للحافظ ابن حجر من أجود هذه الكتب. في كتب طبعا متقدمة للخطيب والدارقطني، لكن عشان تضبط هذا الباب ترجع ليه؟ لمثل هذه الكتب، فهتجد هناك القاعدة إن أردت بقاعدة عامة. يقول مثلا الأصل حبان، وخلف هذا الأصل ثلاثة، فلان وفلان وفلان، يسمى إيه؟ حبان. عقيل، الأصل عقيل ولا عقيل؟ هيقول لك مثلا هو يشوف الأكثر، هو بيبحثها كده، يعقد لك باب اسمه إيه؟ عقيل وعقيل، ماشي؟ وبعدين يقول لك يشوف بقى، يلاقي كل الناس اسمهم مثلا عقيل إلا خمسة اسمهم إيه؟ عقيل. خلاص ما يسميش مين؟ ما يسميش عقيل بقى، مش محتاجينهم خلاص. نسمي الخمسة دول فلان وفلان وفلان، كويس كده. هذا الفن يسمى ليه؟ ها، ومتشابه. وبقى لو في مثلا مؤتلف ومختلف ومتفق ومفترق، لو عندنا مثلا محمد ابن أحمد ابن علي، في سبعة كده، هتجد يسمي فلان وفلان دول سبعة، فيهم فلان وفلان وفلان وهكذا. يعني هذا العلم معروف، لكن الأولى في مثل هذا أن تعود إلى الكتب المتخصصة. أنت لو رحت تهذيب التهذيب أو تهذيب الكمال قد تجد، في إشكال هتجد، لكن لما تأخذه من الكتب المتخصصة هيكون هناك بحث. ممكن يكون أهل السير أو أصحاب التراجم تواتر النقل عندهم على شيء معين، لكن إذا ذهبت إلى الكتب المتخصصة قد ينقض هذا الأصل تماما ويقول كل هذا نقل وتحرير مسألة كذا وكذا. لأن اللباب دلوقتي مش هيخطأ في تفسير هذه الكلمة، لأن ده بابه، يعني ده بحثه أصلا، فهيعطيه كل إيه أهميته. لا عاوز يعرف ثقة ولا ضعيف ولا غيره، هو عاوز يعرف بس الإيه الألقاب. وهكذا في المؤتلف والمختلف والمتفق والمفترق والمتشابه بوجه وجه عام، كويس. فخياط السنة يعني أخذنا لهذا البحث. وهذا الحديث يقبله الشيخ الألباني، الشيخ الألباني صح هذا الخبر، يضع هذا في مسلم. لا هذا مش مسلم، لا. كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الثنتين أو في الأربع يضع يديه على ركبتيه ثم أشار بإصبعه أشارة لا يوجد فيها يحركها أو نحوه، كويس. باب موضع اليدين عند الجلوس للتشهد الأول.
قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سفيان قال حدثنا عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يرفع يديه إذا افتتح الصلاة حتى يحاذي منكبيه وإذا أراد أن يركع وإذا جلس في الركعتين أضجع اليسرى ونصب اليمنى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ونصب أصبعه للدعاء ووضع يده اليسرى على رجله اليسرى. قال ثم أتيتهم من قابل فرأيتهم يرفعون أيديهم في البرانس،
يعني من قابل يعني العام الذي يليه، يرفعون أيديهم في البرانس، يعني يرتدي هذا الثوب البرنس اللي ليه غطاء رأس ويرفع يده لا إشكال، يعني لا يعيقه هذا. والحديث مر معنا، حديث وائل بن حجر مر معنا. باب موضع البصر في التشهد.
قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن عن علي بن عبد الرحمن المعاوي عن عبد الله بن عمر أنه رأى رجلا يحرك الحصى بيده وهو في الصلاة، فلما انصرف قال له عبد الله لا تحرك الحصى وأنت في الصلاة فإن ذلك من الشيطان، ولكن اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع.
الصلاة والسلام.
قال وكيف كان يصنع؟ فوضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام في القبلة ورمى ببصره إليها أو نحوها، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع.
لو كان سمى هي أخرى غير هذا لأخبره ابن عمر، يعني لو كان يحركها حال الدعاء أو يفعل كذا وكذا لبين له ووضح، لكن ظاهر النص أنه يشير وينظر، يشير إلى القبلة ثم ينظر إليها. والإشارة إلى القبلة المقصود إيه؟ يشير أمامه، أنت الآن إلى القبلة. أنا رأيت بعض الناس كان على طرف الصف فيظن الإشارة إلى القبلة اللي ورايا دي المحراب يعني، فكان يشير هكذا ماشي يعني إيه إلى القبلة. فالمقصود بالإشارة اللي أنت إيه تشير، والإنسان ساعات يعني يحدث إيه منه وهم ونحو ذلك فيشير إلى الأرض هكذا، تجد يده إصبعه إلى الأرض. هذا طبعا الصواب أن يشير الإنسان إلى قبلته. فالشاهد أن هذا الحديث، حديث هذا أخرجه من هذا عند مسلم، عند مسلم نعم. طيب تفضل يا شيخ.
قال باب التشهد الأول. قال
هو بالنسبة لإسماعيل في الإسناد هو ابن من؟ لا هذا أحسنت، من قال ابن جعفر؟ هو ابن جعفر ماشي. مسلم ابن أبي مريم، مسلم ابن أبي مريم مسلم ابن يسار. مسلم ابن يسار. باب التشهد الأول، تفضل.
قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن الأشجعي عن سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول إذا جلسنا في الركعتين التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
مر معنا الأشجعي، ما اسمه؟ ما اسمه الأشجعي؟ عبيد الله ابن عبيد الرحمن، وقيل عبد الرحمن، لكن الأشهر عليه عبيد الله ابن عبيد الرحمن، وقيل عبد الرحمن. سفيان من؟ الثوري. أبو إسحاق السبيعي الأسود ابن يزيد عبد الله سند كوفي ابن مسعود.
قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق يحدث عن أبي الأحوص عن عبد الله قال كنا لا ندري ما نقول في كل ركعتين غير أن نسبح ونكبر ونحمد ربنا، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم علم فواتح الخير وخواتمه، فقال إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدعو الله عز وجل.
هذا يصحح الشيخ الألباني، ومحمد في الإسناد هو ابن جعفر، وأبو الأحوص سلام بن سليم. أخبرنا قتيبة
قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبثر عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة، فأما التشهد في الصلاة التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
مر معنا وعبثر هو ابن القاسم. أخبرنا
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا يحيى وهو ابن آدم قال سمعت سفيان
قال حدثنا يحيى وهو ابن آدم
قال حدثنا يحيى وهو ابن آدم قال سمعت سفيان يتشهد بهذا في المكتوبة والتطوع، ويقول حدثنا أبو إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم.
مر معنا أيضا. نعم.
قال حدثنا منصور وحماد عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
طيب حماد هذا من؟ نعم. ليه يعني لما تيجي تقول ابن زيد او ابن سلمة لازم يكون عندك قرائن، صح كده ولا هو ايه؟ لما نقول ابن سلمة يمكن تيجي لا، حتى لو جت مش علم ده. ده حماد ابن ابي سليمان الفقيه، هذا حماد ابن ابي سليمان هذا كويس الفقيه، عن ابي وائل شقيق عن عبد الله بن مسعود. اخبرنا احمد بن عمرو
قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن الصرح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو وهو ابن الحارث أن زيد بن أبي أنيسة الجذري حدثه أن أبا إسحاق حدثه عن الأسود وعن قمة. نعم.
الجذري. الجذري ما فيش عندنا الجذري، ها يعني رجل ينسب بهذه الطريقة زيد ابن أبي أنيسة الجذري، لا ما فيش جذري، في جذري كويس. في قواعد عامة يا إخوانا إذا حفظت وعلمت من كتب الأنساب خلاص تسير عليها، يعني أنا لم أراجع زيد بن أنيسة الجزري أصلا، هل ضبطه جزري أم جزري؟ هو لا يوجد جزري أصلا كويس، فالطبيعي أن يكون إيه بالفتحة كذا.
أن زيد بن أبي أنيسة الجزري حدثه أن أبا إسحاق حدثه عن الأسود وعلقمة عن عبد الله بن مسعود قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نعلم شيئا، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا في كل جلسة التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
هذا صحيح الشيخ الألباني أيضا، و وأكمل. قال أخبرنا
محمد بن جبلة قال حدثنا العلاء بن هلال قال حدثنا عبيد الله وهو ابن عمرو عن زيد وهو ابن أبي أنيسة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة بن قيس عن عبد الله قال كنا لا ندري ما نقول إذا صلينا فعلمنا نبي الله صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم فقال لنا قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال عبيد الله قال زيد عن حماد عن إبراهيم عن علقمة لقد رأيت ابن مسعود يعلمنا هؤلاء الكلمات كما يعلمنا القرآن.
حماد أيضا في الإسناد السابق ابن أبي سليمان. نعم الحديث سبق مر معنا.
قال أخبرنا عبد الرحمن بن خالد الرقي قال الرقي قال حدثنا حارث بن عطية وكان من زهاد الناس عن هشام عن حماد عن إبراهيم عن علقمة قال عن ابن مسعود قال كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول السلام على الله السلام على جبريل السلام على ميكائيل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
مر معنا أيضا.
قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام عن حماد عن أبي وائل عن ابن مسعود قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول السلام على الله السلام على جبريل السلام على ميكائيل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله السلام على الله فإن الله هو السلام ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله.
نعم حديث هذا في البخاري وخالد ابن الحارث وهشام الدستوائي.
قال أخبرنا بشر بن خالد العسكري قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سليمان ومنصور وحماد ومغيرة وأبي هاشم عن أبي
كل هؤلاء شايف شعبة جمع كل هؤلاء عن سليمان ومنصور سليمان مين الأعمش منصور بن المعتمر وحماد هذا بن أبي سليمان ها ومغيرة وأبي هاشم اسمه يحيى بن دينار يحيى ابن دينار
عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في التشهد التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
هذا في البخاري.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الفضل بن دكين قال حدثنا سيف المكي قال سمعت مجاهدا يقول حدثني أبو معمر قال سمعت عبد الله يقول علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن وكفه بين يديه التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
أبو معمر عبد الله بن صخبرة وسيف المكي سيف ابن سليمان الحديث في البخاري. نعم باب نوع آخر من التشهد.
قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام قال حدثني قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله أن الأشعري قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فعلمنا سنتنا وبين لنا صلاتنا فقال أقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين يجيبكم الله وإذا كبر الإمام وركع فكبروا واركعوا فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم قال نبي الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد يسمع الله لكم يسمع الله لكم فإن الله عز وجل قال على لسان النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده ثم إذا كبر الإمام وسجد فكبروا واسجدوا فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم قال نبي الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك فإذا كان عند القاعدة فليكن من أول قول أحدكم أن يقول التحيات الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
عند مسلم ومر معنا هذا الحديث سبق هشام في الإسناد هو الدستوائي. باب نوع آخر من التشهد.
قال أخبرنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام أحمد بن المقدام قال حدثنا المعتمر قال سمعت أبي يحدث عن قتادة عن أبي غلاب وهو يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله أنهم صلوا مع أبي موسى فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قال إذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم التحيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
هذا الحديث عند مسلم والمعتمر قال سمعت أبي معتمر بن سليمان بن طرخان. كويس. باب نوع آخر من التشهد.
قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير وطاووس عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن وكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله.
عند مسلم أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس طاووس بن كيسان. باب نوع آخر من التشهد.
قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت أيمن يقول حدثني أبو الزبير.
الآن لو تلاحظ بعدما أنهى طرق حديث ابن مسعود في التشهد لأنها هامة ابتدأ في سياق أحاديث أخرى الأشعري ثم بعد ذلك دخل في حديث أبو موسى أيضا وكذلك أتى بتشهد ابن عباس والآن يبدأ في تشهد من جابر بن عبد الله.
قال سمعت أيمن يقول حدثني أبو الزبير عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن بسم الله بسم الله وبالله.
هذه لم تسمعها في أي تشهد سابق. هذه اللفظة بسم الله وبالله لم تسمعها قبل.
تحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار.
أيضا هذه اللفظة الأخيرة الإشكالية في هذا الإسناد هو أيمن أيمن بن نابل. أيمن هذا من؟ ابن نابل. ظاهر الإسناد لو أخذت بظاهر الإسناد ممكن يحسن بظاهره لكن يخطئ العلماء نابل في هذا الحديث يخطئوه على أبي الزبير أنه أخطأ على أبي الزبير في هذا وأبي الزبير لم يسق هذه الألفاظ كما قال الإمام الدارقطني خالف الناس يعني نابل خالف الناس في رواية هذا الحديث وقال الإمام البخاري أخطأ خطأ أيضا أيمن ابن نابل وكذلك الترمذي يقول غير محفوظ قال الحافظ ابن حجر كما في التلخيص رجاله ثقات إلا أن أيمن ابن نابل راويه عن أبي الزبير أخطأ في إسناده وخالفه فلان الليث وهو من أوثق الناس في أبي الزبير يعني أوثق الناس في أبي الزبير من الليث ولم يذكر هذه الألفاظ وهذه الإشكاليات التي في حديثه وقال الترمذي وقال الدارقطني ليس بالقوي خالف الناس ولو لم يكن إلا حديث التشهد يعني يضعفه ويعله بسبب حديث التشهد حديث واحد وفعلا النقاد من الممكن أن يكون هذا الراوي أخطأ في أحاديث لكنها حديث تمر فيقولون عليه صدوق ومن الممكن أن يكون أخطأ في حديثين أو حديث واحد ولكنه خطأ فاحش فحال الخطأ الفاحش هذا من الممكن أن يهدم حديث هذا الرجل ويقول الترمذي سألت البخاري عنه فقال خطأ وكذلك الإمام النسائي أسر عنه أنه قال أن هذا الحديث خطأ لعله يأتي معنا وكذلك يضعفه ابن القيم في الزاد قال له علة غير عن عنة أبي الزبير يقصد خطأ نابل أيمن بن نابل وكذلك الإمام ابن الملقن قال نص غير واحد من الحفاظ على ضعفه وعلى إعلاله وكذلك يرده الإمام النووي وكذلك الشيخ الألباني فالحديث هذا خبر معلول وإن كان ظاهره من الممكن أن يحسن لكنه خبر لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب التخفيف في التشهد الأول.
قال: أخبرني الهيثم بن أيوب الطالقاني قال حدثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال حدثنا أبي عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين كأنه على الرضف، قلت: حتى يقوم؟ قال: ذلك يريد.
على الرضف هكذا بالتسكين، يعني كأنه على إيه؟ على جمار ونحو ذلك يتعدل. وهذا الخبر تكلم فيه النقاد من رواية إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف، هذا عن الزهري أوثق الناس، سبق وقسمنا أخباره فيما يظهر، عن الزهري من أوثق الناس، وعن ابن إسحاق مكسر، ومن غير كتابه يخلط، ومن غير كتابه إيه؟ يقع فيه التخليط، وقيل إن هذا من كتابه، ولهذا أعله الإمام الترمذي وابن الملقن والحافظ ابن حجر وكذلك الشيخ أحمد شاكر والشيخ الألباني وغيرهم من النقاد على إعلال هذا الحديث. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين كأنه على الرضف، قلت: حتى يقوم؟ قال: ذلك يريد، يعني يبين معنى الحديث، والخبر معلول. ابن العربي المالكي يرى صحته، كذلك الشيخ أحمد شاكر، والصحيح الإعلال، والله أعلم. تفضل. باب ترك التشهد الأول.
قال: أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد عن يحيى عن عبد الرحمن الأعرج عن ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فقام في الشفع الذي كان يريد أن يجلس فيه، فمضى في صلاته حتى إذا كان آخر صلاته سجل سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. قال: أخبرنا أبو داود قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن الأعرج عن ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فقام في الركعتين فسبحوا فمضى، فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين ثم سلم.
الحديث الأول حماد فيه هو ابن زيد ويحيى الأنصاري وابن بحينة عبد الله بن مالك، عبد الله ابن مالك، والخبر عند الجماعة. أخبرنا أبو داود، من أبو داود هذا الذي يروي عنه الإمام النسائي؟ سليمان بن سيف، أحسنت، سليمان بن سيف، وبقية الإسناد معروف، والحديث أيضا عند الجماعة في البخاري ومسلم وغيره. قال: كتاب السهو، باب التكبير إذا قام من الركعتين.
قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الرحمن بن الأصم قال: سئل أنس بن مالك عن التكبير، عن التكبير في الصلاة، فقال: يكبر إذا ركع وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود وإذا قام من الركعتين. فقال حطيم: عمن تحفظ هذا؟ فقال: عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ثم سكت فقال حطيم، فقال له حطيم: وعثمان؟ قال: وعثمان. قال: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف بن عبد الله قال: صلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فكان يكبر في كل خفض ورفع يتم التكبير، فقال عمران بن حسين: لقد ذكرني هذا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الأول هذا يقبله الحافظ بن حجر، حسنه في نتائج الأفكار، وكذلك يقبله الشيخ الألباني، الشيخ مقبل، الشيخ شعيب، حديث يعني مقبول. الخبر الذي أبو عوانة الوضاح طبعا ابن عبد الله، عمرو بن علي الفلاس، يحيى بن سعيد القطان، والحديث في الصحيحين. باب رفع اليدين في القيام إلى الركعتين الأخريين.
قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ومحمد بن بشار واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد الساعدي قال: سمعته يحدث قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما من منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاة.
طيب، رفع اليدين في القيام إلى الركعتين الايه الأخريين، هذه حالة أخرى، وهذا ثابت في حديث أبي حميد وثابت في حديث ابن عمر وغير ما حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا من قال بعدم الرفع لأن هنا يعني مذاهب بين العلماء، من قال بعدم الرفع استدل بالأحاديث المروية الكثيرة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي فيها الرفع في هذا الموضع، وهذا هو المذهب. ويحيى بن سعيد هو القطان في الإسناد، الحديث في البخاري. قال: باب رفع اليدين للقيام إلى الركعتين الأخرين. نعم.
قال: حذو المنكبين.
حذو المنكبين. نعم.
قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا المعتمر قال سمعت عبيد الله وهو قال سمعت عبيد الله وهو ابن عمر عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة، وإذا أراد أن يركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا قام من الركعتين يرفع يديه كذلك حذو المنكبين.
نعم، يعني هو أعاد هذا للزيادة في الترجمة، يعني الهيئة التي يرفع بها. والحديث هذا مر معنا قبل ذلك، وسالم بن عبد الله بن عمر في الإسناد، والمعتمر طبعا ابن سليمان. باب رفع اليدين وحمد الله والثناء عليه في الصلاة.
قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بين بني عمرو بن عوف، فحضرت الصلاة، فجاء المؤذن إلى أبي بكر فأمره أن يجمع الناس ويأمهم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرق الصفوف حتى قام في الصف المقدم، وصفح الناس بأبي بكر ليؤذنوا.
وصفح يعني سقف، يعني خبطوا على أيديه.
وصفح الناس بأبي بكر ليؤذنوه برسول الله صلى الله عليه وسلم،
يعني يخبروه بحضور النبي صلى الله عليه وسلم.
وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة، فلما أكثروا علم أنهم قد نابهم شيء في صلاتهم، فالتفت فإذا هو برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأومى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي كما أنت. فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله وأثنى عليه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رجع القهقرة وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى. فلما انصرف قال لأبي بكر: ما منعك إذ أومأت إليك أن تصلي؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يؤم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال للناس: ما بالكم صفحتم؟ إنما التصفيح للنساء. ثم قال: إذا نابكم شيء في صلاتكم فسبحوا.
الشاهد من الحديث فعل أبو بكر وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له، هذا فهم الإمام النسائي. الحديث عند مسلم عن أبي حازم في الإسناد، اسمه إيه؟ أبو حازم سلمة ابن دينار. أحسنت. نعم. باب السلام بالأيدي في الصلاة.
قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبثر.
مقصود في بالترجمة أن يحرك الإنسان يده حال سلامه، يعني يقول السلام هكذا هو في التشهد، ثم يعيد، ثم يقول السلام عليكم ورحمة الله ويعيده مرة ثانية على ما قاله بعض الشراح.
قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبثر عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سامرة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن يعني رافعي أيدينا في الصلاة، فقال: ما بالهم رافعين أيديهم في الصلاة؟ كأنها أذناب الخيل الشمسي اسكنوا في الصلاة. قال: أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يحيى بن آدم عن مسعر عن عبيد الله بن القبطية عن جابر بن سمرة قال: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فنسلم بأيدينا، فقال: ما بال هؤلاء يسلمون بأيديهم؟ كأنها أذناب خيل شمس. أما يكفي أحدهم أن يضع
في هذه الرواية، في رواية جابر بهذا الإسناد، سكنت شمس، خيل شمس، هناك
بالضم. كأنها أذناب خيل شمس. أما يكفي أحدهم أن يضع يده على فخذه ثم يقول: السلام عليكم السلام عليكم.
طيب، إحنا هنراجع اللفظة هذه، نراجعها في الشروح، يعني هل الضبط واحد في الحديثين أم لا. بالنسبة إلى الخبر الأول، عبثر هو ابن من؟ ابن القاسم. أحسن، عبثر ابن القاسم، والحديث عند مسلم، وقوله كأنها أذناب الخيل الشمس. نعم، هنا أذناب الخيل الشمس، وتحت أذناب خيل شمس، أذناب خيل الشمس يعني المقصود مثل ذنب ديل الحصان يتحرك كثيرا، فكذلك إذا سلم يحرك يده كثيرا ونحو ذلك، أو يفعل الهيئة اللي وصفناها. والحديث عند مسلم. الخبر الذي يليه مسعر ابن كدام، وفيه نفس المعنى الذي سبق. والحديث عند مسلم أيضا. قال: باب رد السلام بالإشارة في الصلاة.
قال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن بكير عن نابل صاحب العباء عن ابن عمر عن صهيب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد علي إشارة ولا أعلم إلا أنه قال بإصبعه. قال: أخبرنا محمد بن منصور المكي قال حدثنا سفيان عن زيد بن أرقم عن زيد بن أسلم قال: قال ابن عمر: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مسجد قباء ليصلي فيه، فدخل عليه رجال يسلمون عليه، فسألت صهيبا وكان معه كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع إذا سلم عليه، قال: كان يشير إذا سلم عليه قال: كان يشير بيده. قال: أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب يعني ابن جرير قال حدثنا أبي عن قيس بن سعد عن عطاء عن محمد بن علي عن عمار بن ياسر أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فرد عليه. قال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة ثم أدركته وهو يصلي فسلمت عليه فأشار إلي، فلما فرغ دعاني فقال: إنك سلمت علي آنفا وأنا أصلي، وإنما هو موجه حينئذ إلى المشرق. قال: أخبرنا محمد بن هاشم البعلبكي قال حدثنا محمد بن شعيب بن شابور عن عمرو بن الحارث قال: أخبرني أبو الزبير عن جابر قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته وهو يسير مشرقا أو مغربا، فسلمت عليه فأشار بيدي، ثم سلمت عليه فأشار بيدي، فانصرفت فناداني يا جابر، فناداني الناس يا جابر، فأتيته فقلت: يا رسول الله إني سلمت عليك فلم ترد علي، قال: إني كنت أصلي.
رد السلام بالإشارة في الصلاة. الخبر الأول فيه نابل صاحب العباء قال النسائي ليس بمشهور، وفي قول له قال ثقة، وكان يضعفه الإمام الدارقطني، والحديث له شواهد أخرى تشهد له، ومن أجل هذه الشواهد يقبل هذا الحديث الإمام الترمذي عليه رحمة الله، وكذلك الطحاوي والعيني وابن العربي، وكذلك الشيخ الألباني والشوكاني وغيره من أهل العلم، فهذا الحديث مقبول عندهم. الخبر الذي يليه من رواية سفيان هو ابن عيينة زيد بن أسلم إلى آخره، وهذا الخبر أيضا يقبله الإمام ابن حبان، وكذلك من الأئمة الإمام السفارين الحنبلي في شرح ثلاثيات المسند أيضا يقبله قال صحيح، وكذلك يقبله الشوكاني والشيخ الألباني والشيخ مقبل وغيرهم حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الخبر الثالث في هذا الباب أيضا من رواية وهب بن جرير قال حدثني أبي جرير بن حازم عن قيس بن سعد عن عطاء هو ابن أبي رباح، عطاء ابن أبي رباح، عن محمد بن علي ابن أبي طالب، محمد ابن علي هو ابن أبي طالب، وهذا الخبر أيضا يقبله الشيخ الألباني والشيخ شعيب والشيخ مقبل، وطبعا الحديث هذا مقبول لا إشكال، لكنه منسوخ، لكنه خبر منسوخ، لأن رد السلام في الصلاة والكلام في الصلاة هذا نسخ. الخبر الذي يليه من رواية الليث بن سعد أبو الزبير محمد بن مسلم تدرس إلى آخره، وقلنا الليث إذا روى عن أبي الزبير وأبو الزبير يدلس فخبره مقبول لأنه لا يروي إلا ما أشار له أبو الزبير. الخبر الأخير في الباب من رواية محمد بن هاشم إلى آخره، وهذا الخبر يقبله ابن حبان أيضا والشيخ الألباني والشيخ شعيب كما في تخريجه على ابن حبان، فالحديث ثابت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والإشارة هذه كما حكى لي بعض مشايخي ونص عليها بعض الشراح، أن الإنسان كان في صلاته بهذه الصورة إما أن يشير بإصبعه هكذا، وإما أن يرفع يده يفعل هكذا، هكذا قيل. قال باب النهي عن مسح الحصى في الصلاة. طبعا رد السلام باللسان في الصلاة منسوخ، لكن الإشارة ليست بإيه؟ ليست منسوخ. باب النهي عن مسح الحصى في الصلاة.
قال أخبرنا قتيبة بن سعيد وأبو عمار الحسين بن حريث واللفظ له عن سفيان عن الزهري عن أبي الأحوص عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه.
هذا الخبر اختلف فيه العلماء في قبوله وفي رده وفي إعلاله، فممن قبل هذا الحديث الإمام الترمذي وكذلك الإمام البغوي وابن عبد البر والنووي وأيضا الشيخ أحمد شاكر والشيخ ابن باز عليه رحمة الله كان يقبل هذا الحديث، وذهب بعض العلماء إلى إعلاله ورده، منهم الإمام المزي تكلم على هذا الخبر، وطبعا بسبب مين؟ أبو الأحوص هذا، كويس؟ لأن أبو الأحوص هذا من؟ ها؟ هذا أبو الأحوص مولى بني ليث، قال يحيى بن معين ليس بشيء، وكذلك الإمام النسائي تكلم عليه، هذا أبو الأحوص هذا. وأيضا ممن تكلم في هذا الحديث الإمام المنذري وابن القطان الفاسي أيضا تكلم عليه في الوهم والإيهام، ضعف هذا الإسناد، والمناوي والشيخ الألباني أيضا تكلم على هذا الحديث، كويس. فهذا الخبر يعني على خلاف بين النقاد، إذا قام أحدهم في الصلاة فلا يمسح الحصى هذا ثابت، لكن هل فإن الرحمة تواجهه أو نحو هذا السياق يعني تكلم فيه العلماء كما ذكرت لك. قال باب الرخصة فيه مرة، يعني مسح الحصى ومس الحصى ولو مرة. نعم.
قال أخبرنا سؤال بن نصر قال أخبرنا عبد الله وهو ابن مبارك عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني معيقيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كنت فاعلا فمرة.
هذا يقبله ابن حبان والترمذي أيضا قال حسن صحيح، وابن العربي في عارضة الأحواز قال صحيح أيضا، والشيخ الألباني وغيرهم. باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة.
قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد وشعيب بن يوسف عن يحيى وهو بن سعيد القطان عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم.
لتخطفن أبصارهم، هذا الحديث عند الإمام البخاري. نعم.
قال أخبرنا سهل بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن كان إذا كان أحدكم في الصلاة فلا يرفع بصره إلى السماء أن يلتمع بصره.
يلتمع بصره يعني يذهب بصره. يونس الإسناد هو ابن يزيد والحديث صحيح الشيخ الألباني والشيخ مقبل وغيرهم. ونقف عند باب التشديد في الالتفات في الصلاة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.